الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الكلام. طبعا إن شاء الله سنتوقف بإذن الله تعالى في حدود الساعة 9:30، يعني مدة الجلسة هذه ساعة، بعد هذا في فترة نصف ساعة لمن كان عنده سؤال أو مناقشة أو كذا، ثم يكون انتهى الوقت تماما. إذن عندنا إلى 9:30 هذه الجلسة، وبعدها نصف ساعة للأسئلة أو أقل من ذلك، المهم فيها الحدود. وعموما يعني من كان لديه ارتباط أو كذا فمسموح له أن ينصرف في أي لحظة يشاء، حتى لو بدون استئذان، في أي وقت يريد أن ينصرف فله ذلك. طيب، إذن أيها الإخوة، كنا نتكلم عند قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وهذا ما نريده، نريد هذا النور. هذا النور هو الطاقة، هو الطاقة التي نبحث عنها. وبالمناسبة قضية الطاقة والطاقة، استخدام هذه الكلمة والدورات اللي فيها والعلوم والاطروحات التي فيها، وهي بعيدة كل البعد عن فعلا المصب الرئيسي للطاقة، وخاصة دخل فيه يعني بعض الدعاة. لا، لو كان دخل فيه يعني ناس متخصصين في علم النفس أو كذا من غير المهتدين بالقرآن والسنة ما عليهم لوم، لأنهم يعني يجهلون هذا المصدر الأصلي للطاقة. لكن أن يشتغل به شخص يعني قد من الله عليه وأكرمه بالقرآن والسنة، فهذا حقيقة من العجائب ومن المفارقات العجيبة التي ما يعني تدعو إلى الاستغراب وعدم فهم وفقه هذا الانحراف. فإذا مصدر الطاقة هو القرآن الكريم، وطاقته واضحة جدا فيما شرحت وبينت. ونلاحظ كيف أن الله عز وجل استخدم كلمة الزيت، فالزيت فيها كناية عن الوقود، زيت البترول، هذا الوقود، هذا هو مصدر الطاقة، فهو لا يولد نور، يولد نور. الزجاجة كأنها كوكب دري، وهذا النور مصحوب بحرارة، ليس بارد، بل مصحوب بحرارة، حرارة إيمانية، حرارة نشاط وقوة إلى آخره. أيضا في هذا المعنى حديث شرح الصدر الذي أوردته في وسائل تحصيل حب القرآن، وفي آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. فمعنى ربيع قلبي أي الذي يسقي قلبي، أي سقي القلب بالقرآن. فأيضا القرآن يحيي القلب كما يحيي الماء الأرض الميتة. ولاحظوا أنه أسند الربيع إلى القلب، وأسند النور إلى الصدر. فإذا كان القرآن ربيع القلب فإنه يشرق ويشع ويضيء الصدر، والصدر بعد هذا يتسع إلى ما لا نهاية، لا حد لسعة الصدر، وهي سعة معنوية وحسية في الوقت نفسه. فهذا ما أردنا أن نقوله في هذه المسألة. بعد هذا أيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب ضيق الصدر. المسألة رقم 12: القراءة بعدد الأنفاس. قد يظن البعض ممن يسمعنا نتكلم عن القراءة والقراءة أن القراءة في الصباح وفي المساء وقبل النوم وقبيل الفجر وانتهينا. لا، المسألة كما يقال وراك وراك، لا بد مع كل لحظة ومع كل ثانية. وفي هذا المقام عبارة الإمام أحمد جميلة، وقبلها آيات قرآنية، لكن سأذكرها لجمالها ولأنها تبين وتفسر هذه الآيات. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ذلك أن الحاجة للطعام والشراب تكون مرة أو مرتين في اليوم، بينما حاجتهم للعلم بعدد الأنفاس. كما أن قلبك محتاج إلى النفس إلى الأكسجين، فهو أيضا محتاج إلى العلم إلى الذكر إلى الإيمان إلى الكلمات التي تحييه. فمعنى هذا أنك إذا أردت أن تضمن حياة قلبك فباستمرار. وفي هذا المعنى ورد آيات كثيرة يؤكد الله عز وجل فيها على هذا المبدأ، وهي التي جاءت بطلب الإكثار من ذكر الله تعالى، وأولها في موضع آل عمران: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا.
في سؤال ولا الصوت بس؟ الصوت خلاص الآن رجع. إيش كنا نقول؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقال قبلها: لعلكم تفلحون، أي تنجحون، أي أعطونا من الكلمات تفوزون، وأي تؤمنون، وأي تقرؤون. القراءة تؤدي إلى النجاح، والنجاح يؤدي إلى القراءة، فاربطوا بين هذه الكلمات. فالذكر يؤدي إلى العلم، إلى القراءة، إلى الجد، إلى النشاط، إلى آخره، يعني بعضها يؤدي إلى بعض. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا واذكروا الله لعلكم تفلحون. في سورة إيش؟ في سورة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. سورة الجمعة. ومن عجائب المناسبات هذه الآية هذه السورة ختمت بهذه الآية، والسورة اللي بعدها ختمت بماذا؟ أو قريب من الختام: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. ضد النجاح الفشل. فهذه الآية أكدت أن ذكر الله هو الطريق إلى النجاح، وأن ترك ذكر الله في السورة اللي بعدها يؤدي إلى الفشل. فيعني لما تكلمنا عن هذه المسألة في الصباح قلت الآيات القرآنية في هذا كثيرة جدا جدا في إثبات هذه القضية أو إثبات هذه القاعدة. طيب، مسألة الأخيرة في هذا المبحث، مبحث السادس في موضوع خريطة النجاح في الحياة، هي:
متى ستقرأ؟ يعني إلى متى تهمل القراءة؟ متى ستقرأ؟ متى ستبدأ القراءة؟ إلى متى التسويف؟ فالبعض يقول: سأقرأ سأقرأ. ولا نريد أن تقرأ قراءة عادية، إنما نريد قراءة تربوية، نريد قراءة تربوية. متى ستقرأ؟ فالبعض حقيقة يعني يسوف في القراءة، سواء كان بقراءة الكتب، يعني كمثال أحد الأخوة، يعني وهذا مثال طبعا أذكره، يقول: هذا كتاب على طبلون السيارة ومر علي 6 أشهر وأنا أريد قراءته ما قرأته. يعني يريد قراءته، لو كان ما يريد ما استشكلنا يعني، لكن يريد قراءته وما قرأ. يعني هذا التسويف وهذا التأجيل لماذا؟ وإلى متى ستتعلم القراءة التربوية، قراءة التدبرية، قراءة الإيمانية، الألفاظ التي أتيتم بها مشكورين وهي تؤدي هذا المعنى؟ متى ستتعلم وستتقن هذه المهارة لكي تنجح في حياتك في جميع مجالات الحياة، تجارية، اقتصادية، سياسية، إدارية، اجتماعية، طبية، عسكرية، في كل مجالات الحياة الدنيا، بل والأهم من ذلك في الآخرة؟ فهذه القراءة هي أهم مهارة ينبغي الإنسان أن يتعلمها، لأن هي الطريق إلى قوة القلب وحياة القلب. فإذا حي القلب خلاص، خذ إنسان رجل كان أو امرأة، لكن إذا كان القلب ضعيف فنقول يعني أن الكثير من الناس حقيقة يسوف في تعلم وتطبيق القراءة التربوية، قراءة بالمفاتيح العشرة. ونسأله ونقول: متى؟ يعني السنوات تمضي والعمر يمضي ولا تدري متى ينتهي، فعليك أن تبادر وتبادر وتبادر ولا تسوف تندم. تعلم هذه القراءة التربوية التدبرية الإيمانية لكي تنجح وتسعد في حياتك. وأقل ما يقال أن من ذاق فائدتها وأثرها سيندم على ما مضى من عمره كيف قد فرط وأهمل فيها، فكيف بمن لا قدر الله سوف في تركها إلى أن فارق هذه الحياة، فهذا سيندم ندما شديدا مضاعفا لأنه قد فرط في أرباح كثيرة حتى ولو كان من أهل الجنة وقد ونجى من النار، فإنه يعني سيحصل عنده شيء من الندم لأنه كان من الممكن أن يحصل على نجاحات كبيرة، كيف أهمل في هذا الأمر الرباني. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، الله تعالى يأمرنا سبح اسم ربك الأعلى، وهي آيات كثيرة كلها تؤكد على ضرورة تحصيل العلم، العلم بالله عز وجل والعلم باليوم الآخر. فهذا الطريق إليه في تطبيق هذه المفاتيح، وهذه المفاتيح موضحة ومفصلة وهي حقيقة عملية وليست نظرية، تطبيقها عملي. يعني هذا الكتاب كتالوج أو دليل تشغيل النفس، دليل تشغيل النفس لمن أراد أن يبدأ أو يواصل المشوار في هذا الطريق. في نحن تجاوزنا الكلام عن مسألة القلب، عن مبحث القلب المبحث الخامس، وطبعا الأصل في هذا المبحث أنه ضمن كتاب أو بحث فهم الذات، لكن جاء هنا لأجل كما قلت هي جملة اعتراضية لبيان أن محل العلم والإيمان هو القلب. فنقول أيها الإخوة الطريق إلى قوة القلب، قوة الذاكرة، قوة الذاكرة، قوة الحفظ، قوة الفهم، قوة الذكاء، قوة الإرادة، هو أن تزيد مخزون قلبك ورصيد قلبك من الكلمات اللغوية، مخزون اللغوي للقلب، كلما زاد هذا المخزون كلما قوي القلب. ولا صحة لما يقوله البعض أو يقال، وقد ذكر هذا الكلام قديم ابن القيم، ويقولون أهل دورات التفكير وما إلى ذلك والذكاء وما إلى ذلك، أن هذا يكون بالتدريب وبالرياضة وما يعني ينبع عنهما، بل نقول إن قوة القلب تكون بمقدار ما يكون فيه من علم ومن إيمان، من كلمات لغوية، احفظ لفظا واحفظ معنى ستجد أن قلبك تزيد قوته يوما بعد يوم، ستتخلص من معاناة النسيان والذهول والشرود والوسوسة الهواجيس وما يتبع ذلك، عند البعض قد يصل الأمر إلى حد المرض النفسي أو بداية حافة المرض النفسي، وستتخلص من ضعف الإرادة، الكسل، الخمول عن أمور الدين أولا، الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وما إلى ذلك، ثم أيضا عن أمور الدنيا، طلب المعاش، إن كنت من الناس اللي متعودين تأخرون على الدوام ستكون من أول من يأتي إلى الدوام، ستتخلص من معاناة يعني في الحياة كثيرة، كنت يعني عندك شيء من الآفات أو من العلل أو النواقص النفسية السلوكية بإذن الله ستختفي، لأن قوة الإرادة ستنمو ستكبر، قوة الإيمان، قوة الذكر، وهذه القوة أنت الذي بعون الله تعالى تحصلها تكسبها، وكسبك لها يكون كلما قرأت بقلب، كلما قرأت بقلب واعي وبذكر وبتطبيق لهذه المفاتيح، فإن قوة القلب تزداد يوم على يوم، كلما حصل ترك لهذا العمل كلما نقصت هذه الكلمات وربما ضعفت فيضعف تلقائيا بعدها القلب. وأيضا وقفة أخرى مع القلب هي قضية أن السلوك، وهذه يمكن رددناها كثيرا لأن نؤكد عليها، قضية أن السلوك يبدأ من القلب، السلوك الأخلاق هي تبدأ أولا من القلب، فالقلب كما يعبر المقيم وغيره أنه ملك الأعضاء، العين تنظر بأمر القلب، اليد يعني. فأقصد أو هدفي من هذا الكلام أنه في أمورنا التربوية لا نجلس يعني نشتت جهودنا، قضية ما يتعلق بالرجل، ما يتعلق باليد، ما يتعلق بالعين، ما يتعلق باللسان، ما يتعلق بكذا، وموضوع عن كذا، وموضوع عن كذا، وموضوع عن كذا، هو موضوع واحد، هو قضية هذا القلب. كيف نصلحه؟ صلاحه وأصلحه بالقراءة بالقلب. نقول أن السلوك يبدأ أولا من كلمات تدور في القلب، ثم تنتقل مباشرة إلى ثم تنتقل الإرادة ثم التنفيذ. فكما يقسم بعضهم، وهذا مر علينا نفس التقسيم الذي ذكرناه، يقول إنسان، هذا أهل علم النفس كذا تقسيمهم، الإنسان عبارة عن، وهذه ربما أسألكم فيها في قضية، يقولون فكر، أول شيء فكر، ثم شاعر، ثم سلوك. طيب وين اللي في القلب من هذه؟ جاوبوا جواب يعني على قولنا نحن، لكن هم إذا أنت لك تحفظ على التقسيم ممكن أيضا نسأل السؤال اللي يقابل، ما الذي يقابل الفكر فيما ذكرناه؟ يعني في خريطة النجاح الفكر يقابله ماذا؟ العلم، قالوا العلم، غيره الإيمان. على كلنا بجاوب جواب مباشر، الذي يقابل الفكر هو العلم أو الذكر، يقابل المشاعر الإيمان، الإيمان، الحب، حب الإرادة إلى آخره من مرادفاتها، ويقابل السلوك العمل. طيب الآن خلاص، يعني معناها جاوبت، ما دام جاوبت هذا، الإيمان والعلم هذه في القلب، والعمل برا القلب في الخارج، اللي هي الأعمال الجوارح، العين كيف تنظر، واللسان كيف يتكلم، والأذن تستجيب تسمع، وهكذا. فإذا نقول إن إذا سلوك الإنسان بهذا الترتيب يبدأ بفكر أو بعلم، ثم اقتناع أو إرادة ورغبة، ثم يجي تطبيق، أو قد نقول موافقة، كما سأل بعض الإخوة قال يسوي شيء وهو ما يريده لكن ملزم به. ليش ملزم به؟ لأن قلنا الإرادة هي نوعان، حب الخير، حب الخير وكره الشر، لكن أحيانا النفس تكره الخير فهو يعاكسها، فهو يعاكسها فيتخذ قرارا بفعل ما يكره، بفعل ما يكره، لأنه هو الخير، النفس تكرهه لكن هو يحاول أن يجاهدها عليه. فالمهم أنه يتخذ قرار، هو اتخاذ قرار هنا. فإذا يكون أول شيء مداولة أو ذكر أو تذكر لهذا الشيء، فكر، ثم مشاعر، مسألة قبول أو عدم قبول، ثم يأتي قضية التنفيذ. لذلك الله عز وجل يوصينا ويؤكد علينا أدبا في هذه القضية، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالسلوك يبدأ من كلمات، كلمات تقذف في القلب فتولد مشاعر أو إرادات فتتحول إلى، فإذا لعلاج هذا الإنسان علينا نمسك من البداية هالكلمات لا تدخل القلب، لا تدخل القلب، هذا أريح لنا وأسهل، كما يعبر بذلك ابن القيم أو غيره في قضية مجاهدة النفس، أنه قضية أن تمنع الدابة، كان إنسان أراد أن جاءت دابة تريد أن تدخل البيت، كان يمنعها قبل أن تدخل البيت أفضل من أن يتركها حتى تدخل ثم يحاول إخراجها، يكون الأمر صعبا. فإذا نحاول أن نمنع هذه الكلمات، منع هذه الكلمات من دخول القلب هو بوجود كلمات تملأه، كلمات فيها خير وفيها إيمان وفيها ذكر. فكلما كان القلب مليئا بذكر الله بكلمات حية، كلما كان متيقظا ومقاوما للكلمات التي يلقيها الشيطان. وهذا يحصل أيها الإخوة بطول التدريب، بطول التدريب على مفاتيح القراءة ومفاتيح تدبر القرآن. ثابت البناني جلس 20 سنة يتدرب، كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة أخرى. ولا نقول أنه لا، ما لن يحصل لك خير إلا لما تمضي 20 سنة، لا، قد يكون بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، الله أعلم المهم تأكد أنك في الطريق الصحيح وأبدأ العمل. هذا تقريبا ما أردنا أن نقوله في هذه الدورة، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نتأكد إن كنا ما نسينا شيء، وإذا أحد له سؤال يمكن أن يحضره ليسأله. السلام عليكم. جيد. يظهر هذا السؤال اختصر عن قضية القراءة، قراءة الكتب لأجل يعني تحصيل العلم اللي هو القسم الثالث، أو حتى الأقسام الأخرى، قضية التفقه في القرآن والسنة، قراءة الكتب، كتب علماء الإسلام الذين شرحوا القرآن والسنة. وتذكر أنها يعني ربما وجد بعض الأخوات أنها تتنقل من كتاب إلى كتاب بدون ترتيب وتنظيم. هذه أظن فيما أحسب أن الإخوة في المسجد أقاموا دورة قبل يومين أو ثلاثة أيام عن هذا الموضوع بالذات، ولعلها مسجلة فيمكن تعود إليها الأخت وتستفيد منها، فأحسبها يعني متخصصة في الموضوع وفيها فوائد. وكلمة أقولها بالنسبة لهذا السؤال، ينبغي أن يكون عندنا منهجية في القراءة. فبداية الفصل الدراسي أتاني طالب يسأل عن قضية القراءة وماذا يبدأ بالقراءة، فقلت هل يعني أتقنت قراءة القرآن وعرفت كيف تقرأه؟ قال ما أردت، ما ليس السؤال عن قراءة القرآن. قلت هذا أول شيء ابدأ به، فإذا أتقنت وقرأت وقراءة تربوية بإمكانك تذهب إلى الكتب الأخرى. لكن أن تذهب إلى الكتب الأخرى ولا يكون عندك شيء من ولا وأنت مضيع لقراءة القرآن لا تعرف تقرأه، فهذا غير صحيح. وأذكر أيضا الشيخ جميل يعني عند بداية هذه الدورة، بداية التنسيق لهذه الدورة، كان أرسل إلي اقتراح في قضية منهج لقضية التربية بالقرآن، وذكر فيه عدد من المواد العلمية، مواد العلمية كتب ومناهج. فقلت له هذه ليست التربية بالقرآن، هذا تعلم أحكام القرآن، أو أستطيع أن أسميها علوم القرآن هذه. وهذه قلت أيضا هذه لاحقين عليها، تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة، لكن المرتبة الأولى هي قضية لا بد أن نتعلم كيف نقرأ القرآن، هذه هي التربية بالقرآن. وقلت له عندك منهجان موجودان في الساحة، المنهج الأول منهج المقرأة القرآنية حق جدة، المقرأة معروف حق الشيخ موسى الجاروشة عليكم السلام لحظة، والمنهج الثاني منهج مفاتح تدبر القرآن. وطبعا بلا شك سأرشح المنهج الأول، هو منهج تدبر القرآن، منهج من هذا المفاتح، وهو أقوى حسب تقديري ونظري، ولكم الخيار في المقارنة بين المنهجين أو إيجاد منهج ثالث. لكن يعني فيما أرى أن هذا هو المنهج للتربية بالقرآن، وإن كان قليلا، وإن كان فيما رؤي أنه يعني ليس طويلا أو كذا، لكنه لمن يتأمل ويتعمق يجد فعلا أن هذا هو المنهج الصحيح. طيب سؤالكم الأخوات، وش السؤال اللي كانت تسأل؟ طيب ماشي جميل، السؤال جيد. الأخت تسأل تقول كيف أحفظ القرآن بطريقة تربوية، وهذا يقودنا إلى أيضا سؤال سأله الإخوة وهو موجه إلى الشيخ إسحاق والشيخ فايز، وهو قضية جمعية تحفيظ القرآن ونظام النخبة الذي عندهم، ويذكرون أنه يشكل ضغط نفسي على بعض الطلاب. نظام النخبة، نظام النخبة يعني يذكرون أنه يشكل ضغط نفسي على بعض الطلاب في قضية سرعة الحفظ. فيعني ما أدري، ما عندي تفصيلات عن ماذا يتم، لكن جواب للأخت اللي سألت كيف أحفظ القرآن بطريقة تربوية، فهذا ولله الحمد المنه يعني قد ذكرت جوابه في كتاب الحفظ التربوي، حفظ التربوي للقرآن وصناعة الإنسان، في مبحث نظام الحفظ الأسبوعي اللي هو المبحث الرابع، المبحث الثالث من الكتاب حفظ ألفاظ القرآن الكريم، فيه مسألة عن نظام الحفظ الأسبوعي بتفصيلاتها. وهذا أيضا أنا ذكرت قبل في المغرب أننا ذكر طلبنا من الأخوات المشرفات إقامة حلقة نقاش أو تدريس لهذا الكتاب لهن فيما بينهن وللأخوات المعلمات أيضا، ونؤكد على هذا المبحث اللي هو المبحث الثالث، مبحث حفظ ألفاظ القرآن الكريم، نظام الحفظ الأسبوعي، شرح له وطريقته. وفي نظري إن هذا من يعني أفضل الطرق لحفظ القرآن، وهو يعني خلاصة ما وصلت إليه من تجارب، كان فيه تجارب سابقة له كثيرة طيلة سنوات، وهذا ما يعني وصلت القناعة الأخيرة إليه. نعم آمين آمين، جزاكم الله خير. طيب الشيخ فايز، الشيخ إسحاق، بس لا تطول يا شيخ أوجز. جيد.
خصوصا القلب حتى ما يعني
يبي يجي ان شاء الله في فهم الذات
احتمال عشان ما يثير
لا سياتي، والادله بالشرك عليه كثيره يعني اكثر من 400 ايه حول هذا الموضوع.
لكن الاهم من القلب وموضوعه عندي تساؤل ثاني، ومن ثم اذا احب الاخوان نجيب على السؤال نجيب، بس اول طيب. سؤالنا
ماشي،
وقد يكون في ترابط بين الامرين. الان يعني نحن مقبلون على الدورات المكثفه
الاجازه الصيفيه، جيد،
وهي موسم للدورات المكثفه لحفظ القران الكريم.
جميل.
من ضمن البرامج يعني في برامج واقعيه اغلبها مدتها شهر، وفي بعضها الطويل مدته 10 اسابيع. بعض الاخوه يعني برنامجهم في الشهرين حفظ القرآن كاملا خلال شهرين، ويشترطوا أنه ما يكون حافظ من قبل
قبل،
ويكون جيد في المدرسة وكذا، لهم شروطهم.
جميل جميل.
الآن مثل هذا البرنامج طبعا احنا لا نؤيده، نريد رأيك فيه. هم يقولون يأخذوا الطلاب إلى الحرم، وهناك في أجواء الحرم قد يحفظوا كل يوم 10 أوجه، وخلال حفظ سريع خلال شهرين يأتوا ويقولوا احنا حفظنا الطلاب، عندنا 50 طالب ختموا كتاب الله. يوجد بعض الإخوة الآن جالسين معنا من اللي لهم
مشرفين على هالبرنامج.
نعم، مش على هذا البرنامج بالذات، لكن مشاركين لهم برامج بالدورات الصيفية، فحبذا يعني بخبرتك توجيه منك، نريد أول رأيك بالبرنامج الحفظ السريع هذا خلال شهرين. هذا إذا كان إذا ما كان وهم أو سراب، هل ممكن تحقيقه؟ طبعا احنا قائمين عليه وعلى متابعته وعلى قياس يعني مدى إتقان الطلاب لهالبرنامج، فوجدنا طبعا أنه نتائجه فاشلة جدا على جميع الأصعدة، سواء النفسية أو العملية، أو حتى الطالب هذا يرجع بشهادة حافظ هو ما يجرؤ على أن يختبر بجزء في القرآن، أو يؤم الناس في صلاة أو بأقل من ذلك. فنريد طيب. توجيه نعم منك.
شكر الله لك.
الأمر الثاني بالنسبة للنخبة، النخبة برنامجها مختلف يا شيخ، ترى مدة حفظ القرآن خلال 3 سنوات، يحفظ 2.5 سنين ويثبت في نصف عام، وهو للطلاب فعلا النخبة، وهو برنامج يومي، لا هو بشهرين ولا ب3 سنوات، ويحفظ وجه نصف اليوم، ولو برنامج وجهين متابعة
وجهين وعشرة وجه مراجعة،
لا وجه نص،
وجه نص وكم المراجعة،
والمراجعة 10 أوجه.
10 أوجه.
نعم 10 أوجه، لا هذا هو البرنامج. خلال 3 سنوات
ماشي.
يحفظ القرآن الكريم. ما أعتقد أنه هذا يشكل ضغط نفسي لطلاب النخبة اللي هم متميزين. واللي ما يقدر عليه في الحلقة
برنامج العادي،
في البرامج الأخرى موجودة يتحول لها اللي هو شايف على نفسه ضغط.
ممتاز، شكر الله لك.
ويهمني الموضوع الأول.
طيب الموضوع الأول جوابه موجود في هذا الكتاب. يعني في لماذا لماذا المسألة، لماذا الحفظ الأسبوعي، لماذا الحفظ الأسبوعي، مسألة في الحفظ التربوي ذكرتها يعني من الكلام اللي قيل. بعد كل إجازة صيفية وبعد انتهاء الدورات المكثفة نرى هنا وهناك من يسأل كيف أحافظ على ما حفظت، وتراه يسأل ويبحث عن حل لأمر يقلقه ويزعجه وحق له ذلك، فما من أحد يرضى بعد العز بالذل وبعد الغنى بالفقر وبعد النصر بالهزيمة، كيف لا يقلق وهو يرى حفظا سهر عليه شهرين متتابعين يتفلت من بين يديه دون أن يستطيع فعل شيء. لكن ماذا تصنع لإنسان لم يخطط لمشروعه تخطيطا استراتيجيا، إنما كان تخطيطه إن صحت تسميته بذلك تخطيطا وقتيا، لم يدرس المشروع من كافة أبعاده. إن من يتبع نظام الحفظ الأسبوعي بإذن الله تعالى يأمن من الوقوع في هذا الحرج، إلى آخر الكلام. في إضافة يا شيخ حول النخبة أي طيب، في أحد كان يسأل؟ مش كان سؤالك هذا الدورات المكثفة؟ طبعا أنا ذكرت توصيف كيف نستفيد من الدورات المكثفة، الحفظ الأسبوعي في الدورات المكثفة. لا ننهى عن الدورات المكثفة، إنما لها منهج، لها منهج معين يستفيد من هذه الاعتبارات والأشياء التي وجدت لهذا النظام من نظام للطلاب. فنريد حفظ مكثف ودورات مكثفة، لكن بمنهجية مذكورة فيها الجداول والطريقة والأسلوب.
الحد الأقصى يا شيخ في شهرين؟
ما في حد، ما في حد.
طيب يعني
هذا النظام يقول ما في حد، ما في حد. قد يحفظ في شهرين ثلاثة أجزاء بس، ودورة مكثفة.
هل مر عليك أحد يحفظ في شهر يتقن
حفظ القرآن كله
بمعنى الحفظ
ويحاول يستمر محافظ عليه؟ لا، ينسى. إذا حفظه في شهرين فأحد أمرين، هو إما أنه لازم يستمر على الحال التي وجدت في هذين الشهرين متفرغ مع صحبة، متفرغ ومع صحبة.
هو قد حفظ كل يوم 10 أوجب لكن ما ربط
حافظ، هو إلى نهاية الشهرين حافظ، ما في إشكال، هو حافظ نهاية الشهرين حافظ. لا، بعد الشهرين يعني في نهاية الشهرين حافظ تختبره، لكن تعالوا بعد شهر من نهاية الشهرين لما تبدأ الدراسة ويترك صحبتها هذه التي كانت في المسجد، تعال دور الحفظ ما تلقى ذهب. لكن في نهاية الشهرين لا، فعلا حافظ ولا في إشكال أنه حافظ. لكن المشكلة هل ستستطيع أن تحافظ؟ يعني المبحث اللي قبل قليل قرأت عليكم يقول إن لم تكن قادرا على حراسة الجواهر فلا تضعها في جيبك، لأنك بذلك تهديها للصوص. وإذا كان الجيش الذي لا يقدر المحافظة على فتح مدينة أو بلدة فلا يصح أن يضيع أرواح جنوده في فتحها. فأنت لا تحفظ إلا ما تستطيع المحافظة عليه، أما لما تستطيع المحافظة عليه يعني اتركه. وهذا الكلام فيه يطول والله أعلم. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد. أخوكم طارق الحسين، مشرف دورة يا أهل القرآن بالظهران ومشرف بعض المدارس القرآنية. الحقيقة أنا أول شيء بتكلم عن هل الطفل ممكن أو الابن يعني يوضع له شيء من البرنامج للتحفيظ وهكذا، يعني يعاني من ضغط. قبل قليل سمعت يمكن تعليق من الشيخ يعني موضوع الضغط هذا لازم يعني نتجنبه حتى لا يعني حتى لو لم يحفظ. يعني لا شك أن هناك إيش مقدار ونسبة في موضوع إيش إيجاد البرنامج لحفظ الأولاد، أو سواء كان من الأم للابن أو من مدارس التحفيظ للأبناء. فلا شك أنه هو عامل محفز ويتابع، وحتى لو كان فيه نسبة بسيطة من الضغط يعني الشيء المعقول البسيط جدا هذا لا ما أظن أنه فيه إشكال. بالعكس، لابد من تعب عشان الواحد يجني ثمرة معينة حتى نرتقي بهذا الابن والطالب. الشيء الآخر بالنسبة يعني النخب، أنا أظن أن يعني كلما استطعنا أن نكون نخبة في الحفظ وقدرنا أن نزرع بينها شيء اسمه الألفة بين مجموعة النخبة، لأن غالبا النخب أعدادها قليلة 6-7-8، فإذا استطعنا أن نشكل بينهم شيء اسمه ألفة ومنافسة وكذا، أنا أقول إذا كانوا ما يحفظون إلا نص وجه أو وجه، طيب حتى لو الجمعية ما هي براضية بذا، حنا نقول ماذا سيحصل بعد كذا؟ في البداية يمكن نص وجه أو وجه لكنهم نخبة. انتظر بعد فترة وركز في المراجعة 5 أوجه 4-5، لكن بعد فترة هو سيكسب ثقة في نفسه، ثم ستجده يعوض يجيب وجهه نص ويجيب إيش أكثر من كذا، لأن جو الحب صار موجود. في البداية يمكن ما كان موجود، فالتربية بالحب هنا تطبق عمليا في النخب سيكون لها أثر أقوى وأسرع. وأظن أنا يعني أيضا يعني حتى الدورات إذا أمكن يعني حفظ نسبة معقولة وبسيطة تتناسب مع وقت الدورة، ثم يركز على المراجعة. ولا شك أن هذا إذا صار عملي وزرع في جانب من الحب سيكون مؤداه أقوى والله أعلم.
أحسنت وبارك الله فيك، شكر الله لك. تفضل الشيخ.
هل يمكن تطبيق
باقي 20 دقيقة من الوقت،
هل يمكن تطبيق هذا الكتاب مفاتيح تدبر القرآن على حلقة قرآنية أو مدرسة قرآنية يعني تشرف عليها وتجرب هل يخلص
يعني
نهاية؟
يعني هذا سؤال المستقبل ولا عن الماضي؟
المستقبل أو الحاضر.
هل يعني شيء سيأتي ولا تسعى عن شيء حصل وانتهى؟
هل طبقت في السابق؟
ما أعمل بالنسبة لي ما أعرف، ما لي ارتباط مباشر بالحلقات.
هل يمكن تطبقونها يعني؟
تطبيق يعني هل ممكن تطبيقه؟ هو لاحظ أن عندنا نظام الحفظ الأسبوعي هذا مختص بقضية حفظ اللفظ. عندنا أركان الحفظ التربوي ثلاثة: حفظ اللفظ، حفظ المعنى، حفظ العمل. الذي يؤدي إلى حفظ اللفظ هو نظام الحفظ الأسبوعي، هذا هو الأداة التي توجد لنا حفظ اللفظ. والذي يوجد لنا حفظ المعنى هو مفاتح تدبر القرآن، والعمل هو نتيجة تلقائية لتطبيق هذين الركنين، ومعه المفتاح الأخير من مفاتح تدبر القرآن قضية الربط. فهي يعني مشروع متكامل مع بعضه البعض.
شيخ، في مشاريع
الآن ممكن تطبيقه في حلقة قرآنية، ممكن تطبيقه في البيت، ممكن تطبيقه على النفس بمفرده الواحد، بس أهم شيء فهم فكرته العامة له ثم تبدأ بتطبيق
حلقة معينة.
والله فيه، بس مشكلتي ما تابعت ولا أعرف، وإن كان وإن اختلفت الطريقة نوعا ما ليست بحذافيرها، لكن والله الحمد الحلقات لا تخلو من خير موجود، وقد تكون من يعني فوق وتحت أقل أرفع يعني موجود.
شيخ الآن مثلا،
لكن بحذافيره ما أعرف.
في القاعدة النورانية لها حلقة تطبقها، المقرأة
جدا، المقرأة مثلا أنا قلت أن لها منهج، لكن ترى يختلف تماما أو كثيرا، ليس كثيرا، عن منهج مفاتح تدبر القرآن، منهج المقرأة.
ولم يطبق لها الآن حلقة خاصة فيها؟
ما يعني هو ما أريد، ما أردت له أن بها ينحى هذا المنحى. أريد أن يكون مشاعا، أن يكون شخصي مشاع، ما أريد أن يأخذ كيان مستقل.
ما يمنعنا ممكن نقوم بشيء من هذا من خلال مثلا حلق مثلا موجودة،
بس من دون التسمية. يعني ما أردت له أن يأخذ مسمى معين،
يعني حلق مفاتح القرآن،
ما أردت هذا الشيء. ولا بلا شك هذا اللي احنا سائرين فيه، هذه الدورة نوع من الدعاية له. هذا صحيح. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. يعني مما سبق ذكره تبين لدي أن هناك مغاليق، إذا جاز التعبير، تحتاج إلى مفاتيح.
فيه مغاليق مقابل المفاتيح.
نعم
صحيح.
وجزاك الله خير، جمعت باجتهاد هذه المفاتيح، وبعضنا يحتاجها كلها وبعضنا يحتاج بعضها.
إذا بعضها إيش؟
بعضنا يحتاج كل هذه المفاتيح والبعض يحتاج بعضها، وعنده البعض الآخر.
جميل.
سؤال شخصي، وأنت في حل تجيب أو لا تجيب.
طيب.
تجربتك الشخصية من خلال هذه المفاتيح؟
يعني التجربة الشخصية المذكورة في الكتاب، وذكرتها في المبحث الأخير، رحلتي يعني مع الكتاب،
كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. جزاك الله خير.
خلاص، بيني وبينك أجل، بيني وبينك مدام ليطمئن قلبك، خلها
أحسن الله عليك،
بيننا ونبين لك ما تريد أن نبينه. السلام ورحمة الله. هذا كويس أن ذكرت هذا السؤال، فالأخت تسأل تقول: ما هو التفسير المختصر الذي يصلح للقراءة التدبرية؟ فأقول يعني مفاتح تدبر القرآن هي مرحلة قبل التفاسير كلها، وذكرت الكلام هذا في مسألة أتفسير أم تدبر. فقضية أننا فهم 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 ونسيان، هذا ما ليس هو المنهج الذي نراه ونرتضيه. نريد حفظ حفظ حفظ، حفظ اللفظ وحفظ المعنى. فهذه مشكلة الكثير من الناس. وأحد الأخوات قالت: والله نحن ولله الحمد في جدة طبقنا الحفظ التربوي، يعني تطبيق تمام. قلت: ماذا فعلتم؟ قالت: اتفقنا مع أحد المشايخ في جامعة القرآن ليأتي لنا يوم في الأسبوع يفسر لنا القرآن. قلت: ما بهذا الحفظ التربوي، ليس أنتم ما فهمت ما هو الحفظ التربوي، إن كان هذا هو فهمك للحفظ التربوي. فيا أخوان، قضية الحفظ الحفظ الحفظ، هذا نريده، نريد الحفظ، لا نريد فهم فقط، فهم قراءة وانتهى. الواحد متكي جالس ولا حاط رجل على رجل، ولا يسولف ويشرب شاهي ويقرأ في هذه النكت البلاغية وهذه اللطائف التفسيرية، ومبسوط مسرور حسب هذا تدبر القرآن. هذا نوع، هذا نوع، لكن ليس هو الأول. وليس هو الأساس. الأساس يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه السورة جمعت خمس مفاتيح من فتح تدبر القرآن، كيف يفتح لك القرآن أبوابه حتى ولو لم تفتح أي تفسير. وحتى يعني قلت كلمة لبعض الإخوة، قلت ما ذكره المفسرون من اللطائف في تفسيرهم هذا ما استطاعوا كتابته، وإلا أجزم جزما أنه قد فتحت لهم أضعافها ما استطاعوا تدوينها وما استطاعوا كتابتها في كتب. فمن يطبق كما قال السري السقطي رحمه الله، قال رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. فهذا في جانب طبعا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. جانب الأحكام له مجال آخر لا ندخل فيه لأنه يحتاج إلى قواعد وإلى حيثيات، لكن جانب اللطائف والملح وقضية العمق في فهم آيات القرآن يحتاج إلى هذه المفاتيح قبل كتب التفسير. إذا نجحت أو نجحتي أيها الأخت في تطبيق المفاتيح بعد 3-5-6 سنوات، تعالي واسألي وأعطيك اسم الكتاب المرشح لذلك بعد 5 سنوات إن شاء الله. طيب، سؤال اللي وعدناه من الصباح، قلنا ما هي الفكرة الأساسية التي خطت عليها هذه الدورة أو هي جامعة في كل الكلام اللي ذكرناه؟ طبعا متوقع أن الإجابات تتباين في هذا. ما هو الشيء اللي يعني تستطيع أن تقول موجود في كل مباحث الخريطة؟ نعم، قراءة تربوية. جيد، خلونا نكتب. هذا جواب. من عنده جواب آخر عشان نقارن بين الإجابات؟ القراءة التربوية. عاد نشوف من اللي يجيب الجواب اللي في نفسي. شلون؟ القراءة التدبرية. طيب، قراءة تدبرية. من غيره عنده جواب؟ ما هو الشيء الذي حاولت هذه الدورة أو يحاول هذا البحث بيانه أو الأسلوب الذي سلك في هذا؟ أو العلم والإيمان، تحقيق النجاح، العلم والإيمان، تحقيق النجاح. نعم يا شيخ محمد، تقول شيء؟ نعم، سمعنا. النجاح، لا خلاص الباقي نسمع سماع في الدنيا والآخرة. بالمفاتيح أن النجاح في الدنيا والآخرة يتوقف على تدبر القرآن بالمفاتيح العشرة. طيب ماشي، بقي أحد له شيء؟ نعم شيخ، تحقيق العبودية. أنتم اتجهتم إلى شيء، إلى الهدف من تحقيق للعبودية، اتجهتم إلى الهدف الذي تريد الدورة تحقيقه، والسؤال عن الأداة شيء مشترك من خلال الشرح. شلون؟ أبي عشان أنا خاف أجاوب يعني ما أقدر، إذا فصلت أكثر من كذا جاوبت. أسمع. جيد ماشي، عشان بس أسرع لنا ما إحنا بكان. التربية، القدرة على فهم الألفاظ. ها، مفاتيح النجاح التربوي، القراءة الموضوعية. الجواب تراه جاء ضمن الإجابات اللي جت. خيل، فهم القرآن، القراءة، كيف تقرأ. هو قضية المصطلحات اللي قالها الأخ، القدرة اللغوية. إيش عبارتك بالضبط؟ القدرة على فهم الألفاظ، هي قضية فهم الألفاظ، الربط بين الألفاظ. هذا اللي حنا ماشيين شغالين عليه من الصباح، هذا ضد هذا، هذا مرادف لهذا، هذا يؤدي لهذا، هذا يطلع من هذا. فهذا هو الخط اللي حنا ماشيين عليه، وهو الذي نريد أن نستصحبه معنا باستمرار. دائما العبارات الألفاظ اللي تأتيك لا انتبه يعني تحجرها في جهة معينة أو في زاوية معينة أو تتمسك بفهم وتقف عنده، حاول أنك توسع الأفق وتربط بينها، بهذه الطريقة تستطيع أن تفهم بقوة وبعمق أكثر وأكبر. وهذه هي وصية، وهذه هي أساس العلم، قضية المقارنة بين الألفاظ. التفسير ما هو إلا مقارنة ألفاظ، هذا اللفظ معناه كذا وهذا يؤدي إلى كذا وهذا. فهذا المنهج أو هذا التوجه يفيدكم كثيرا في قضية فهم الحياة بشكل عام وفهم القرآن بوجه خاص. في يعني نعم، جيد. الأخت تسأل، يعني أحد الأخوات تسأل عن قضية كيف تربط الأبناء والبنات بحفظ القرآن ولو كان شيئا يسيرا، وهذا يعني سؤال واسع وأجاب عليه الأخوة خلال كلامنا، وهو يعني بوسائل كثيرة، فإن أمكن الالتحاق بالدور وما إلى ذلك فهذا يساعد، أو إيجاد درس في البيت إذا أمكن، قضية التحفيز، مكافآت، قضية فهم المنهج الصحيح لحفظ القرآن. أعتقد أنه هذا أول خطوة نحتاج أن نعرفها. وفيه مسألة في كتاب الحفظ التربوي، قلت أحفظ أم تدبر، يعني هل المقدم الحفظ أو التدبر، يعني هل الكم أو الكيف، أيهما أولى، حفظ القرآن أم تدبره. المسألة الثانية من المبحث الرابع، ففقه يعني كون المربية سواء كانت أم أو أخت أو معلمة عليها أولا أن تتفقه في مسائل التربية بالقرآن، ثم بعد ذلك إذا اتضحت لديها الرؤية بإمكانها أن تنتقل إلى التطبيق. فأعتقد أنه إذا وجدت الرؤية الصحيحة سيكون أو يتوقع أن تكون الأمور تمشي بسلاسة، إذا خاصة فهم خريطة النجاح وفهم كيف نحفظ لماذا نحفظ ما هو الذي يحفظ إذا حفظنا وماذا نعمل به، يعني أمور مترابطة بعضها مع بعض. نعم، أبو شهر ممكن يطبق عليه هذا. على كل هو يبدأ من تقريبا 3 سنوات ونص، 4 سنوات، من 4 سنوات، من 3 سنوات فما بعد نبدأ به. وأول ما نبدأ ب 3 سنوات إلى 4 سنوات في قضية تعليم الحروف اللي هو معجم اللغة التربوي والموجود في الساحة الآن، القاعدة النورانية والبغدادية. فأول خطوة في التربية أراها هي قضية تعليم الحروف، تعليم القراءة، كيف يقرأ، كيف يفك الحرف. ثم بعد هذا يجي قضية الحفظ، أن يحفظ ما يتيسر من القرآن ومن السنة، ثم بعد ذلك يأتي فهم ما حفظه بهذا الترتيب، هذا بإيجاز، هذا المتن حق جواب السؤال. نعم، إيه هذا هو، تعلم الحروف خلوه يحفظ، هذا هو نفسه، ما طلعنا عن المسار. مثلا تعارض، عن طريق التفسير، عن طريق التفسير تقصدك. فجوابا لهذا نقول أن 70% من ألفاظ القرآن لا تحتاج إلى تفسير، دون مبالغة، 70-60% من ألفاظ القرآن لا تحتاج إلى تفسير، بل تحتاج إلى حفظ، إلى تدبر. معاني كثيرة واضحة، فلماذا نترك هذا الكم الهائل من القرآن الواضح ونروح نشتغل في هذا الثلث الأخير اللي غامض ونذهب أوقاتنا فيه؟ فهذا محل الكلام. فنريد لكي تصلح حياتنا، تصلح أمورنا، تصلح قلوبنا، أن نحفظ هذا الواضح أولا، الظاهر البين، ثم بعد هذا إذا انتهينا منه واكتسبنا مهارات التعامل مع القرآن نأتي إلى هذه الخطوة. هذا ليس منعا تاما من قراءة التفاسير والرجوع إليها، لكنه توجيه إلى قضية الأولويات، إلى الأولويات، ولا يمنع من قضية الرجوع.
مرة هنا مختلف الإيمان ومرة غير مختلف ومرة هنا معناه أشمل من هذا.
وليش تجي لهذه الدورة وهي ما أتقنت مفاتيح تدبر القرآن؟ إنما هذه الدورة مثل كتب التفسير. فعلى كل هذه الدورة وأمثالها هي لتأسيس هذا العلم. وقضية هذه المصطلحات يعني يزداد عمق فهمها بالتدبر بدون كتب التفسير، يزداد إلى نسبة معينة، ثم بعد ذلك يستفيد الواحد من كتب التفسير. المهم هي خطوات حقيقة، هي الحفظ التربوي أولا، ثم يأتي قضية الاستفادة من كتب التفسير، ثم بعد ذلك التعمق إلى آخره. هي مراحل، وقد يعني يخلط بين هذه المراحل، لا ننهى عنه، لكن لا نهمل هذه المفاتيح ونقتصر ونظن أن التدبر هو التفسير. هذا اللي فقط نريد أن ننبه عليه. لا ننهى عن التفسير، ولا أحد أظن يحق له ينهى عن كتب التفسير أو يقلل من شأنها، فهي فيها علم غزير ولا بد منها لفهم آيات القرآن الكريم. لكن كما ذكرت مسألة مراتب. تفضل يا شيخ. تحفظ، ما قلت تتدبر، تحفظ، هي واضحة، تحتاج إلى يعني مزيد من التدبر. إذا كان أعجمي أولا ينبغي له يعني لابد أنه يعني يفهم المعاني، لابد. إذا كان أعجمي فيحتاج قضية ترجمة اللغة، ترجمة القرآن يحتاجها بلا كل تأكيد. ما شلون؟ لا، ما انخرم شرط. وأيضا حتى قضية الأعجمي نوصيه بأن يطبق هذه المفاتيح تطبيقا قبل أن يفقه ولا حرف واحد من القرآن. هذه المفاتيح إخوان تدور يعني خلاصتها، هي أنا أقول المفاتيح هي قضية القيام بالقرآن. قوموا بالقرآن، قم الليل إلا قليلا، باختصار هذه المفاتيح. قوموا بالقرآن أولا قبل أن تبحثوا عن تفسيره. إذا قمت بالقرآن بالكيفية بالمقادير، بعد هذا دور المعاني، ابحث عن المعاني، وابحث عن التفسير، وابحث عن الترجمة، وابحث عن علوم القرآن. لكن كون إنسان لا يعني يطيق أن يقوم بالقرآن وتجده يمضي الساعات الطويلة مع كتب التفسير، أعتقد أن هذا فيه قلب وفيه خلل في قلب الأولويات، وفيه خلل يعني في تربية هذا الشخص. أول خطوة في التعامل مع القرآن هو القيام به، أي قراءته في صلاة بكيفية معينة. هذا بصراحة. الخوارج بالعكس، أيوة. الخوارج يا أخي الكريم، لما جاء هذا ذكرته في الكتاب المسألة دي بالنص، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيان منهجه مع القرآن ماذا قال؟ لحظة خلوه يجاوب يا شيخ. إيه، ماذا قال عنهم في قضية تعاملهم مع القرآن؟ إيش قال؟ عند صلاتهم، وبعدين قبل يقرأ القرآن إيش؟ قال يقرأون القرآن إيش؟ لا يجاوز تراقيه. بس إذا قف عند هذه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهؤلاء عندهم فشل في فهم القرآن، في تدبر القرآن. فقضية، وهذه ذكرتها في مسألة في مفتاح الصلاة، قضية أن قيام الليل غير القيام بالقرآن، أنه يعني طبعا المفروض أنها واحد، لكن تطبيقات الناس هي اللي جعلتهما مفهومان أو مصطلحان مختلفان. وإلا الأصل من قيام الليل هو القيام بالقرآن، لكن وجد قيام ليل ليس قياما بالقرآن وليس صلاة على الحقيقة، إنما هو هواجيس، يعني بعبارة سريعة جدا. وهذا الموضوع مفصل في كتاب مفاتيح تدبر القرآن، أرجو أن يعني يرجع إليه. وفي الختام حقيقة أشكر الإخوة جميعا الذين حضروا وواصلوا معنا وأثروا هذه الدورة بالنقاش والحوار والفوائد، ونشكر أيضا قضية الإخوة، نشكر الإخوة القائمين على المسجد، والإخوة في مركز ابن كثير وفي الإشراف التربوي النسائي، كذلك الشيخ وليد إمام المسجد الذي كان له فضل بعد الله عز وجل في إتاحة هذا المكان وما تبعه من تجهيزات لإقامة هذه الدورة. في الجميع الشكر والدعاء بالتوفيق والأجر من الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.